بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأظن أن موضوع درسنا هذه الليلة هو الصيام، لأننا كنا نمشي مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض يخير الإنسان فيه بين أن يصوم أو يفدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم تعين الصيام ولم يرخص لأحد في تركه إلا من عذره الله عز وجل، فيكون إذن للصيام مرحلتان: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والفدية، والمرحلة الثانية تعيين الصيام. ثم إن الصيام ليس خاصا في هذه الأمة، بل هو عام لها ولغيرها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، حيث لم يكلفهم الله عز وجل هذا الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به. والفائدة الثانية بيان فضل هذه الأمة، حيث استكملت من الفضائل ما كمل لغيرها. ثم أعلم أن الصيام كف الإنسان عن المحبوب، والزكاة بذل الإنسان للمحبوب، والصلاة تكليف بدني وعمل وجهد بدني. فاستكملت هذه الأركان الخمسة، استكملت جميع أنواع التكليف: جهد بدني وبذل للمحبوب وكف إيش عن المحبوب. والحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن الحكمة منه ما أشار الله إليه في قوله: لعلكم تتقون، وما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يصوم صومه عن محارم الله فإن صومه ناقص، وقد فاته الحكمة منه. وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن صومه ناقص، وقد فاته الحكمة من الصوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. فما هو قول الزور؟ كل قول محرم، والعمل به أي بالزور يعني كل فعل محرم، والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم أعلم أن صيام رمضان إنما يجب على الإنسان بشروط ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: إنما يجب صيام رمضان يعني أداء بستة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. مرة ثالثة: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. عدها علينا.
الإسلام والبلوغ والإقامة والقدرة
لا أحد يلقن يا جماعة، لا تلقنوا، أعدها مرة ثانية.
الإسلام
نعم
والبلوغ
نعم
والقدرة والإقامة.
العقل أحسن.
الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة وخلو من الموت.
طيب الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب الإسلام إذا كان الإنسان كافرا فما معنى قولنا إنه نعم الإسلام ضده الكفر؟ نبدأ بالمحترزات أو نذكر المحترزات. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهل العبادات، فلو صام لم يقبل منه صومه. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصح وهو غير مقبول منه. لماذا؟ لأن من لا يصلي كافر، والكافر لا يقبل الله منه العبادة. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، لأن من شرط صحة الصوم النية، والمجنون ليس أهلا للنية لأنه لا يعقل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن الجنون أو مما يلحق بالجنون فقد العقل، فقد العقل للكبر، فإن الإنسان إذا كبر ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهار والقريب والبعيد، ويكون أدنى حالا من الصبي. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه لا يلزمه الصوم كما لا تلزمه الصلاة والطهارة. الرابع القدرة. الثالث البلوغ. الثالث البلوغ وضده الصغر. وبماذا يكون البلوغ؟ يكون البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر، وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى. الأول تمام 15 سنة، والثاني إنبات شعر العانة، والثالث إنزال المني بشهوة احتلام أو يقظة. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا، سواء كان ذكرا أم أنثى. تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فهي بالغة، حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوم. وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس، فإن بعض الناس إذا بلغت المرأة وهي صغيرة يظن أنه لا تلزمها العبادات لأنها صغيرة السن، وهذا خطأ. لو حاضت ولها 10 سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها 30 سنة. بعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الأمر عن أهلها حياء وخجلا، وتدع الصوم أو تصوم في أيام الحيض. فما موقفنا نحو هذه المرأة؟ موقفنا أن نلزمها بما تركت من الصوم، وأن نلزمها بإعادة ما صامته في أيام إيش؟ في أيام الحيض. طيب، الرابع القدرة، وضدها العجز. والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: عجز طارئ يرجى زواله كالمرض العادي، وعجز دائم مستمر لا يرجى زواله كالأمراض التي لا يرجى زوالها مثل مرض السرطان والكبر، لأن الكبر لا يرجى زواله، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يعود شاب، إذ أن الإنسان الكبير لا يمكن أن يعود شابا. طيب، هذا النوع من العجز لا يلزم العاجز فيه الصوم لأنه غير قادر عليه، ولكن ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام، فإذا كان الشهر 29 لزمه أن يطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 لزمه أن يطعم 30 مسكينا. وكيفية الإطعام على وجهين: الوجه الأول أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان، أو على العشاء فيعشيهم أو يغديهم، هذا وجه. الوجه الثاني أن نطعمهم حبا ولحما يؤدم هذا الحب. فما مقدار الحب الذي يجب أن يبذل أو أن يعطى كل مسكين؟ نعم، مقداره ربع الصاع، لأن المد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وقد حررت الصاع فبلغ 2.40 كيلوغراما، والصاع لأربعة، فيكون مقدار كل إطعام كل مسكين 0.5 كيلو و10 غرامات. وإذا زاد الإنسان احتياطا فلا حرج عليه، لكن هذا مقدار واجب. أما النوع الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبهها. فما الواجب على هذا؟ الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر، أن يقضي بدل ما أفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا المريض الذي يرجى زواله نقول له: أفطر إذا كان الصوم يشق عليك، وتقضي بدل ما أفطرته. طيب، الخامس أهم، الخامس الإقامة، وضدها السفر. فالمسافر لا يلزمه الصوم للآية التي سقناها قبل قليل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول الأفضل الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر له أن يصوم، نعم، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن تساوى الأمران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل. والراجح أن الصوم أفضل، أولا لأن هذا حد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. ثانيا أن فيه إسراء لإبراء الذمة. ثالثا أنه أسهل على الإنسان، لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء فإنه يثقل عليه هذا القضاء، حتى إن بعضهم يكون بعض الناس حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء يوم واحد من رمضان فيسوف ويؤخر قضاء إلى آخر يوم من شعبان لثقل القضاء عليه، لكن إذا صام مع الناس سهل عليه. وهنا أريد سؤالا، هل يفطر الإنسان وهو في مكة قادما للعمرة أو لا؟ الجواب ننظر، هل هو على سفر أو لا؟ هو على سفر، لا شك أنه على سفر، فإذا كان على سفر فله الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، دخلها في اليوم 19 أو في اليوم 20، وبقي بقية الشهر لم يصم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر، وبقي في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. ولهذا نجد في مكة أناسا يشق عليهم الصوم كثيرا من أجل أداء العمرة، حتى إن بعضهم شاهدناه قريبا ما يغمى عليه، فنقول لهذا الرجل أفطر فأنت على سفر. ثم لو سأل مسائل، هل الأفضل أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى الليل إذا قدم في النهار، أو الأفضل أن يفطر ليؤدي العمرة في النهار حين وصوله؟ الجواب الأفضل الثاني، ليبادر بقضاء العمرة، لأن العمرة هي المقصود من حضوره إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها حتى إنه ينيخ راحلته عند الباب باب المسجد ويدخل ويؤدي عمرته. هذا السفر إذا كان الإنسان مسافرا قلنا إنه يخير بين الصوم والفطر، لكن أيهما أفضل؟ إن كان الصوم يشق عليه فالإفطار أفضل، وإن كان لا يشق فقد اختلف العلماء فيه، والراجح أن الصوم أفضل. طيب اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا علشان ما تحولوا بينكم يغلب، اجلسوا أريح لكم وأنفع لغيركم، استريحوا. طيب الإقامة السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص في الأنثى بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يحل من الحائض ولا يلزمها بل يحرم عليها، وكذلك النفساء. فالشروط الآن ستة، الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب ما هو الذي يصام عنه؟ الذي يصام عنه هي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني من حين أن يتبين لك الفجر إلى غروب الشمس، لقول تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي هذه الآية وفي هذين الحديثين تحديد لوقت الصيام وأنه من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن ما الذي يصام عنه؟ قلت إنها المفطرات. ولنعد المفطرات الآن جميعا: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا هو دليل على أن هذه الثلاثة مفطرة: الأكل والشرب والجماع. طيب، الأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أم غير نافع، حلالا أم حراما. وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة عمدا، خرز السبحة، فإنه يفطر ولا لا؟ يفطر، لأن هذا أكل. ولو أن أحدا شرب دخانا يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، لأن هذا شرب. طيب، ولا فرق أيضا بين أن يصل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي دخل من الفم. هذه ثلاثة أشياء. نعم، ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب. طيب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنها مفطرة؟ لأن كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا فقوله غير مقبول، لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. هذه قاعدة: الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فسادها. ثانيا، كل ما ثبت بالدليل فإنه لا يرتفع إلا بدليل. فقد ثبت الآن هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن يرتفع ويفسد إلا بدليل شرعي. يقول قائل: بناء على هاتين القاعدتين، أين الدليل على أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة؟ نقول: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينها. ونحن إذا وازلنا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحكم، تكون سواء في الحكم، فيكون القول بأنها مفطرة مبنيا على القياس. قياسها على أي شيء؟ على الأكل والشرب. فإن قال قائل هذا القياس غير تام، لأن بينها وبين الأكل والشرب فرقا عظيما. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما يحصل من هذه الإبر المغذية. ثانيا، الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل بهذه الإبر المغذية. ولهذا نقول، ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في أعظم ما يكون شوقا إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب، يعني ينتظر سماح الأطباء له بالأكل والشرب بفارغ الصبر. فما هو الجواب على هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة إيراد قوي. الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطرا، فإنما يصل إلى الجوف عن طريق الفم لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما إذا وصل عن طريق الفم. وبهذا نعرف أن القياس تام، وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة، ولأن هذا من باب الاحتياط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر. طيب، هذه طيب في الثامن، خروج دم الحيض، والتاسع خروج دم النفاس. فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها. طيب، لو حاضت ولم يبق من النهار إلا 5 دقائق يفسد؟ طيب، حاضت بعد غروب الشمس ب5 دقائق لا يفسد، لا يفسد الصوم. والمعروف عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد. هذا المعروف عند كثير منهم، لكن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ولهذا أنا أرجو منكم أيها الرجال أن تنبهوا النساء على هذه المسألة، فإن هذا يقع عنه السؤال كثيرا، أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب نعم فإنها تعتبر صومها ذلك اليوم فاسدا. والتي تحتاط منهن وتعتبر نفسها ورعة تقول: إذا حاضت قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يكون فاسدا. وهذا خطأ أيضا، وأشد خطأ من الأول. فإن قلت: إذا انتقل حيض المرأة وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل صومها صحيح؟ نعم، الصحيح أن صومها صحيح، وأنه لا عبرة بانتقاله حتى يخرج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا يدل على أن الموجبات للغسل أو مفسد الصوم فيما يخرج لا بد أن يخرج ويرى. وعليه فلو أحست انتقال الحيض قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو أقل، ولكن لم يخرج الحيض إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح. نعم. كم هذه؟ تسعة مفطرات. من يعدها لنا؟
الأكل والشرب عمداً الاثنين.
لا لا تقول عمداً ولا سهراً، دعها بس عدها علينا.
الأكل.
الأكل.
والشرب.
والشرب.
شرط أن يكون عمداً.
يا شيخ. أترك هذا.
والجماع.
نعم.
وما كان في معنى الأكل والشرب.
نعم.
أربعة. الغرور الخامسة القيد.
نعم.
والسادس الحيض والنفاس.
نعم. السادس والسابع.
والسابع.
نعم.
والثامن إنزال المني بشهوة بإرادة الصائم.
بفعل من الصائم. طيب.
هذه كم؟
هذه ثمانية.
ثمانية؟
نعم.
الحجامة.
طيب. الحجامة.
أكثر الحجم.
وأدلة هذه المفطرات سمعناها ولا لا؟ سمعناها. بقي علينا أن نقول هذه المفطرات لا تفطر إلا بثلاث شروط، وانتبه لها أيضا. هذه المفطرات لا تفطر إلا بثلاث شروط: العلم والذكر والإرادة. لا تفطر إلا بثلاث شروط: العلم والذكر والإرادة، يعني الاختيار. طيب، العلم يعني بأن يكون الإنسان عالما بالفقه والتفسير والحديث، ها؟ لا. طيب، الذكر يعني بأن يذكر الله إذا فعل هذه المفطرات، يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله. لا. طيب، نشوف وش المعنى. العلم ضده الجهل، فالجاهل لا يفطر ولو تناول هذه المفطرات، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. الجاهل بالحكم أن يظن أن هذا الشيء لا يفطر، مثل أن يحتجم الرجل وهو لا يدري أن الحجامة تفطر، فنقول إن هذا الذي احتجم صيامه صحيح. طيب، الجاهل بالحال أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب، أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب، فيأكل ويشرب ظانا أنه في وقت يباح له فيه الأكل والشرب، مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع، رأى الساعة ونظر إليها فإذا هي 3:30 والأذان على كم؟ 4:30. هو رآها وإذا هي 3:30، فقال باقي ساعة، فقام يأكل ويشرب، وإذا ساعته قد أخرت ساعة كاملة، ثم تبين له أن الساعة 4:30، يعني قد طلع الفجر، فهل عليه؟ فهذا نقول إنه جاهل بماذا؟ بالحال. ورجل آخر سمع صوتا في آخر النهار وهو لا يرى الشمس، سمع صوتا يقول الله أكبر فظنه المؤذن فأفطر ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن النهار باق وأن الشمس لم تغرب، فهل عليه قضاء؟ فهل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. طيب، انتظر، أنا شاء الله أتزم لكم أن كل مسألة أذكرها أذكر ما أعلم فيها من الدليل. طيب، الذكر ضده النسيان، فلو أن الإنسان أكل أو شرب أو جامع زوجته ناسيا أنه صائم فصومه فصومه صحيح، لأننا نشترط أن يكون ذاكرا. ما هو الدليل على اشتراط العلم والذكر وأن من كان جاهلا أو ناسيا فلا قضاء لم يفسد صومه؟ الدليل في هذه المسألة نوعان، عام وخاص. انتبه، عام وخاص. فالعام كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان معروف، والخطأ الجهل. طيب الآية هذه عامة ولا خاصة بالصوم؟ عامة. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. أعطوا أحد الإخوان هذا ماء. طيب استمع يا أخ. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهناك دليل خاص في الصيام، استمع إليه. ففي النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص صريح في أن الصوم لا يفسد، وذكر الأكل والشرب لا ينافي ما عداهما لأنهما ذكر على سبيل التمثيل. طيب الجهل، الجهل بالحكم، استمع إليه في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. علي بن حاتم أراد أن يصوم، وكان في القرآن الكريم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأخذ عقالين، والعقالان معروفان، وهما إيش؟ الحبل الذي تعقل به البعير. أخذ عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيط، إلى العقالين، حتى تبين الأبيض من الأسود، فأمسك. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وسادك عريض أنه يسع الأفق، لأن الخيط الأبيض والأسود يكون مالئا للأفق، لأن الخيط الأبيض الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم وتحل به الصلاة هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلا من الشمال إلى الجنوب. طيب ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة وليس كذلك. وأما الجهل بالحال، وأما الدليل الخاص للجهل بالحال، فحديث أسماء بنت أبي بكر الذي أخرجه البخاري: قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. يكون الصحابة رضي الله عنهم أفطروا قبل غروب الشمس ولا لا؟ لقولها ثم طلعت الشمس. هذا الجهل بالحكم ولا بالحال؟
بالحال.
بالحال. ما علموا أن الشمس باقية ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، إذ أنه أي القضاء يكون من الشريعة، والشريعة لا بد أن تنقل وتحفظ، فلما لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم به، وإذا لم يأمر به يأمرهم به فليس بواجب، لأنه لو وجب لأمرهم به. طيب، إذن الشرطان العلم الشعر والذكر، تبين أو تبينت أدلتهما من الكتاب والسنة. طيب، بقي علينا الثالث، ما هو؟ الإرادة أو الاختيار. فإن حصلت هذه المفطرات بغير اختيار من الإنسان فإن صومه صحيح. لو أنه احتلم وهو صائم ونزل منه المني فإن صومه صحيح، لأن ذلك بغير اختياره. ولو أراد الإنسان أن ولو توضأ الإنسان وتمضمض ثم نزل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح، لأنه لم يتعمد ذلك. ولو مر الإنسان بشارع فيه غبار وتطاير شيء من الغبار إلى أنفه فصومه صحيح، لأنه إيش؟ لأنه غير مختار. الدليل على هذا الشرط الثالث قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا عذر الإنسان بالإكراه في الكفر فما دون الكفر نعم من باب أولى. طيب، هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان متعمدا، يعني إذا فعلها وقد تمت الشروط الثلاثة، فماذا يجب عليه أو فماذا يترتب عليه؟ انتبه يا أخ، يعني أكل عالما ذاكرا مختارا، فما الذي يترتب عليه؟
أربعة أمور إلا
دقيقة. يترتب عليه أولا الإثم إذا كان الصوم واجبا، وثانيا فساد الصوم، وثالثا وجوب الإمساك إن كان في رمضان، ورابعا القضاء، هذا إذا كان صومه واجبا. كم الذي يترتب عليه؟
أربعة.
الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك بشرط أن يكون في رمضان، أما لو كان واجبا وفي رمضان لازمه الإمساك، والرابع القضاء. كل كلامنا هذا في الواجب. أما إذا كان الصوم تطوعا وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا شيء واحد، وهو فساد الصوم، وليس عليه إثم ولا قضاء لأنه تطوع. طيب، ينفرد الجماع بأمر خامس وهو الكفارة. وعلى هذا فمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة، خمسة. طيب، ما هي الكفارة؟ الكفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. بشرى طيب نشوف الأخ يطالبنا بالدليل. أولا الإثم الدليل فيه ظاهر، لأن هذا صوم واجب أفسده، وكل إنسان يفسد ما وجب فهو آثم. لزوم الإمساك عقوبة له، لأن نهار رمضان لا يستباح فيه المفطرات إلا بعذر شرعي. أما القضاء فواضح لأنه واجب، والواجب يجب قضاؤه. وأما الكفارة بالنسبة للجماع لمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فدليله حديث أبي هريرة، استمع إليه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فقال: إنه لا يجب، وأن يصوم شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع، وأن يطعم 60 مسكينا، فقال: إنه لا يجب. كل خصال الكفارة تعذرت في حقه. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا تصدق به. ولكن الرجل قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. والله ما أدري لو جاءنا هذا الرجل اليوم يقول: أنا وقعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، نقابله مثل هذه المقابلة؟ أكثر الناس لا يقابلون هذه المقابلة. أكثر الناس يلوموا ويوبخوا: ما تسعى نفسك، ما تصفر الليل، ما تفعل ما تفعل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه بهذه الملاقات، وذهب الرجل الذي جاء خائفا، ذهب وهو رابح، معه تمر لأهله. وهذا من حسن الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله بهذه الطريق تملك القلوب والمشاعر، لكن بطريق العنف تنكر الإنسان ولا يقبل، وربما تأخذه العزة بالإثم ويرد الحق من أجل أسلوب هذا الداعية الذي لم يحسن أن يدعو إلى الله عز وجل. انتبه لكلمة وقعت في كلامنا، قلنا: إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لو جامعها في غير رمضان ولو في قضاء رمضان، فهل عليه كفارة؟
لا،
ليس عليه كفارة. طيب، جامعها في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه، مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر، ثم جامعها في رمضان، فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر. فلو أن الرجل كان مسافرا مع زوجته إلى بلد وهما صائمان، ثم أراد أن يقضي وطره منها، فلا حرج عليه وليس عليه كفارة، لأننا نشترط لوجوب الكفارة أن يكون الصوم واجبا. طيب، وأن يكون في رمضان. طيب، نسأل الآن عن أشياء فردية. هل الكحل يفطر؟ هل الكحل يفطر؟ احنا ذكر عددنا المفطرات كم هي؟ 9. هل هو منها؟ لا، اذا لا يفطر، لان هذه المفطرات محصوره. الفطر لا الكحل لا يفطر. طيب، هل التقطير في الاذن يفطر؟ ها؟ لا يفطر، لاننا لم نعده في المفطرات. طيب، هل السعود يفطر او لا؟ السعود الذي يكون من طريق الانف يفطر؟ اي نعم، اذا وصل الجوف يفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. طيب، هل استنشاق الفكس يفطر؟ لا يفطر، لأنه ليس فيه أجزاء تتصاعد حتى تنزل إلى الجوف، فيه رائحة قوية لكن ما فيه أجزاء تتصاعد. طيب، هل الإبر تفطر؟ إذا كانت يستغنى بها الأكل والشرب تفطر، وإلا فلا تفطر. طيب، الإبر إذا كانت مأخوذة في الجلد تفطر؟
لا،
ما تفطر. إذا كانت في العرق لا تفطر ولو في العرق، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. واعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطر والله لم يجعله مفطرا، فكما لو قلت عن الشيء الذي جعله الله مفطرا إن هذا غير مفطر، لأن تحريم الحرام كتحريم الحلال، وإيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب. انتبه، الحكم واحد. يعني كونك تقول هذا مفطرا والله تعالى لم يجعله مفطرا كقولك في الذي جعله الله مفطرا إنه غير مفطر، لأن الشريعة إنما تتلقى ممن؟ من الكتاب والسنة. فالواجب أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، ما قطرة العين لا تفطر؟ استنشاق البخور يفطر إذا وصل إلى الجوف، أما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر. لكن لا شك أن البعد عنه أولى، لأن الإنسان لا يأمن أن يصل إلى جوفه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، أظن أننا نقتصر على هذا لأن فيه أسئلة. عندك أسئلة هذه؟ طيب.